أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الخلق أجمعين خاتم النبيين من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين واللعن الدائم على أعداء الدين. لازلنا نتحدث عن مسائل حول التقليد، ونسعى من أجل أن نستوحيها بالمستطاع من الآيات القرآنية الكريمة. وهنا حديثنا عن التطورات التي تحدث عند المقلد أو ما نسميه بالمرجع، يعني المرجع كان أعلم فأصبح غيره هو الأعلم، وحسب تعبير صاحب الفصول تسافل، كان رجلا واعيا مدبرا مديرا، فمن باب ومن نعمره نكسه أصبح غير ذلك. والمسألة المستحدثة أنه المرجع تنازل عن المرجعية، ولا نعرف لماذا مثل هذه المسائل اليوم مطروحة. الفقهاء هنا أحالوا المسألة إلى تقليد الميت، يعني هذا صار مثل الميت، فمثل ما قلنا في تقليد الميت يجوز الاستمرار في تقليد الميت إما استصحابا وإما لشمول الأدلة العامة وإما للسيرة وما أشبه لسبب من الأسباب. نحن هنا أيضا مثل تقليد الميت، هذا كان حيا فمات، كيف مات؟ صار عنده زهايمر، نسيان شديد بحيث لا يعرف اسمه ولا اسم أقاربه، أو صارت عنده مشكلة النسيان وعلمه فقد علمه أو ما أشبه. وأخطر من ذلك لا سمح الله إذا على حال بشر كان مصداقا لقوله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، مثل هذه الحالة. في النهاية نحن في هذه الحالة نعتبر هذا انتهى، بس انتهى الفتاوى التي أصدرها والعلم الذي نشره، هل تبقى ذات قيمة حتى نتخذ منها ما نريد أم لا؟ هو راح وراحت ويا فتاواه. الجواب لا، صحيح أنه هو راح بس الفتوى موجودة، الرسالة العملية موجودة، وكل الكتب اللي احنا نقراها من فقهائنا السابقين من ألفها وحررها في ذمة الله أكثر الكتب، فلا تفقد لا نفقد قيمة العلم ب شخص العالم، ما يتصل العلم إلى علاقة بالمعلومات. والسيد صاحب العروة العلامة الطباطبائي يقول بصريح العبارة: إذا عرض المجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره. ضرس قاطع قال يجب المقلد، لأنه كان تقليده ليس دائميا وإنما ما داميا، صح التعبير. من كان من الفقهاء هذا ليس من هذا العنوان انتهى. لكن الشراح أكثرهم أحالوا المسألة إلى باب تقليد الميت، قالوا هذا من باب واحد باعتبار هذا هو انتهى، لكن مسائله استنتاجاته تبقى. هنا أنا عندي كلمتان الأولى، أولا نحن لازم نميز بين معاني التقليد، وهذا تكرر هذا الحديث مني، أنه إن كان معنى التقليد تقليد الميت مجرد أخذ العلم من عند يعني الشخص، يأخذ العلم من واحد، الحكمة ضالة المؤمن، هذا معنى الشكل، ولو هم عندنا شروطنا، لكن معنى الآخر مرجع، وبالتالي هو الولي، هو جامع كلمة، هو اللي يلم أطراف المجتمع الشيعي. وهذا حينما نقول بأنه أصابه شيء طرى عليه ما سمي عند البعض بالتسافل، فمن هذه الجهة انتهى، ولا يعني بعد بقاؤه على هذا. ويبدو لي كما سبق وأن بينت تكرارا أن هناك خلط متعمد بين المعنيين في المرجعية عند فقهاء الكرام، وذلك من باب التقية أو التقاة، يعني إذا قالوا هذا المرجع ولي الأمر وجامع بين الكلمة وكذا، خصوصا في بعض الظروف يصير عندما يصير، فهم تعلموا على أن هذا مرجع فتاوى ومسائل شرعية، حقوق شرعية وما أسمى. أما إذا فرزنا الأمر بين الأمرين، لا يعني كلام السيد فيه نظر، أنه تقليد اخترب، على أننا نرى نحن سيرة المؤمنين المتدينين بالنسبة للمرجع، يأخذ اللسان العملي يعمل به، بيسأل اليوم حي ميت، اليوم على وضعه له ما على وضعه. ولذلك بعضهم حينما قال بأنه إذا أغمي عليه حتى في العملية الجراحية خلوا يغمى عليه بسبب تقدير، مرجعية تبطل، فلازم المقلدين يرجعون إليه مرة ثانية. سيرة الناس ليس هكذا، سيرة العقلاء، الروايات اللي حول بني فضال هم تدل على أنه هذا الشيء اللي كان قبل ما ينحرفون، كانت عندهم آراءهم، رسائلهم، كتبهم، وكل كتب ذبب الشاط نستفيد منها. لا أقل خذوا ما رووا واتركوا ما رأوا، يعني ما رأوا بعد الانحراف. هذه كلمة في الحقيقة وقد تكرر منا، إذا التقليد من معنى الولائي فالأمر يختلف، يجب أن تكون هناك رقابة اجتماعية لا أقل من قبل أهل البصائر حوزات العلمية على وضع المرجع، ولو كان هذا عادة ما نحتاج، لكن لو احتاجنا يكون هناك رقابة، ومن خلال الرقابة نفهم هذا لا يزال هو اللي نعرفه، لو تغير غير بدلا لا سمح الله. وأما الكلمة الثانية فهي فيما يرتبط بالتنازل عن المرجعية اللي حدث في الفترة الأخيرة عند بعض الأعلام، هذا هم بحث يجب أن يبحث بالتالي، ولكي نوضح الفكرة نبين أنه هل فد واحد ألف كتاب ثم قال أنا ما أرضى فد واحد من حسادي يقرون هذا الكتاب، هل له الحق في ذلك؟ يعني حق الناشر اللي هو مشكوك فيه بحث فيه حول الفقهاء، هذا الحق أيضا يستمر، أنه ما ينتشر الكتاب، لا يشوف أحد، لا يقول أحد كذا أم لا. وفي ما يرتبط بالفتوى، هل رضا المجتهد شرط في العمل بفتوى أم لا؟ ليس بشرط. فإذا تنازل عن المرجعية فتاواه أيضا راحت، انتهت قيمتها، لو فيما يستجد الأمر وما فيما مضى. بالتالي هاي مسائل، وهل هو يملك هذه الفتاوى أو لا يملك؟ في الحقيقة نحن نرى أنه يملك، يعني أنا من الناس اللي كنت أتصور وذكرت بأن حقوق الطبع محفوظة، بالتالي واحد اللي تعب أخذ براءة الاختراع حول شيء منبوك من عنده، مثل الصينيين باقوا من العالم، ما يصير الشكل، إحنا لازم نعطي حقه على أي حال. أما فيما يرتبط بالأمور الشرعية والعلوم الدينية والفتاوى، واحد يشك أن هذه من ملكية هذا الإنسان، تتبع من ملكيته إلى ملكية الأمة ظاهرا، فعليه فالتنازل عن المرجعية بمعنى الفتوى وبمعنى أخذ العلم يصعب علينا أن نقبل به. أما بمعنى القيادة والإدارة بلا، اعتبر واحد هو مسؤول عن نفسه، عليكم أنفسكم، هو يقدر يقول أنا ما أريد أصير مرجع، ما أريد أصير فلان، أنا كنت الآن روح على غيري. وما أكثر العلماء اللي كانوا في مراتب عالية من العلم ما تحملوا عبء المرجعية ودفعوها عن أنفسهم، وبعضهم حتى كانوا الناس يفرضون عليهم بقية العلماء واجبك هذا. فهم في النهاية هذه مسألة، ونحن نفس الموضوع نميز بين أمرين. وعلى أي حال كما قال الفقهاء فيما يرتبط بتقليد الميت أنه يجب أن يكون بإجازة الحي، نحن كذلك نقول هنا. لماذا نقول هنا؟ لأنه في الواقع المرجع اللي تسافل إن صح التعبير، تغيرت صفاته وتغيرت أحواله، هذا المرجع انتهت مرجعيته بالنسبة إلي، ولازم أدور فد واحد اللي يعطي حج شرعية لكلامه، حجية لكلامه، وهذا ما يكون إلا فد عالم حي. عالم الحي يقول أخذوا كما الأئمة قالوا، أخذوا من بني فضال ما رووا. يحتاج إلى حجية، الإنسان ما يحتاج يقدر يعمل بلا حجية. هذه مسألة قليل الابتلاء ولكن مذكور في العلماء، ما أدري ما الذي سيد الطباطبائي يقول إذا عرض للمجتهد ما يوجب أو عرض ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره. طبعا المعلقين وما معلقين والشراح ما قالوا كذا، قال هاي مسألة مرتبطة به مسألة تقليد الميت. أما مسألة أخرى، إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا. قالوا لفلان مرجع وراح، إما قاصرا وإما مقصرا، عادة هؤلاء عندهم قصور. كان بأنه بعد فترة تبين لا أصلا هذا ما كان مرجع، هذا كان شيء آخر، وما أكثر ذلك في العراق لا أقل في زماننا هذا، في غير العراق ما موجود تقريبا، في العراق عندنا مشكلة. بناء على ذلك نحن في هذه الحالة شو نسوي؟ هذا كأنه لم يقلد، يعني تقليده باطل منذ اليوم الأول. إذا هو كان قاصر مقصر بحث آخر، بنشوف اللي ما قلد عمل هل عمله وافق المرجع الذي كان عليه أن يقلده في تلك الفترة، أو لا أقل المرجع اللي الآن عليه أن يقلده، أو كليهما، سبق الحديث حول ذلك، فهو يعمل وإلا فلا. ثم يضيف للسيد بكلمة، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر. هذا من باب تنويع الفرد، إما هو قاصر وإما مقصر، مو من باب أنه تردد في الحكم. إذا كان قاصرا فحكمه شيء، وأما إذا كان مقصرا فحكمه شيء آخر. هذه مسألة مو مكررة، لذلك ما نتوقف عليها كثيرا. ما مسألة ثانية، إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، هو صار ميت، يحرم تقليد الميت هو مات، وقلد من يجوز البقاء، قال من بقى أعلم بعد فلان، قال فلان راح قلد، قال يجوز أن أبقى على تقليد ذاك اللي توفى، يقول إيه. فهل يجوز له أن يقلده؟ بلى، يقلده في غير هاي المسألة، لأن هاي المسألة انتهت، يعني هو بعد ما له حق أن يقول، والآن صار موضوع غير، لازم يقول يجوز تقليده أم لا. إلا مسألة حرمة البقاء واضح. هذا مسألة أخرى يذكرها السيد العلامة، هاي المسائل المتأخرة سبق وأن قلت لكم، هاي مسائل أكثرها سبق وأن بينا جزء من ما يرتبط بها. يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدمها. طبيعة هذا وجوب عقلي، أنه إذا واحد يريد يسوي في شيء لازم يفهم في ترشها، لما يريد يصير في ترش لازم يعرف السيارة يشتغل شنو الدلكو، شنو تسمه الراديتر، شنو سكان، لازم يعرف. هو واحد يريد يعمل عمل لازم يعرف هذا العمل أول آخر وسط شنو، هذا طبيعي. لكن هذا العلم هل يجب أن يكون علما تفصيليا بتقليد أو باجتهاد، أو يكفي أن يكون علما إجماليا يعرف صلوا كما رأيتموني أصلي، حجوا كما أحج. يعني كثير من المسائل الشرعية في بداية ظهور الإسلام ما كان الناس يعرفوا دقة بدقة، كان يصلون جماعة يصلون ويا النبي. فنور النبي في الصلاة قبلة بدلها، في داخل الصلاة جبريل نزل عليها المسجد ذو القبلتين موجود في المدينة، شال قلب منها روح قبلها، الناس اتبعوا. يعني مو بالضرورة الإنسان يتبع تفاصيل إذا كان يمكنه أن يعمل بالإيجاز بالمجزات. مسألة أخرى، يجب تعلم مسائل الشاك والساهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا. يعني إذا هو يبتلى بالشاك يبتلى به لازم يتعلم. يجب حقيقة، هذا أمر لعله مو مولوي الشادي بالتالي هو ما يليش يسوي، لكن عادة الناس ما يعرفون مسائل الشاك، مسائل خصوصا الشاك إذا 24 نوع من الشاك نطرحها ويدوخون. كنت ألقي محاضرة في مكان أبين مسائل الشاك، واحد قال أنا مرة ما أسأل مرة ما بينت مسائل الشاك قمت أشك قبل ما قد أشك. فهل هذا واجب أن يعرف التفاصيل؟ في الحقيقة إذا ما عليه يعني ما يبتلى به عادة مو واجب، وحتى إذا ابتلي مثلا ممكن يكمل صلاته ويعيدها مثلا، هو بس واحد. أما كل الشكوك وكل المسائل يعرفها فهذا مشكلة. مسألة أخرى، كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات. أنا ليلة الجمعة أريد أقل دعاكم إيل منو قال دعاكم إيل يجوز واجب مستحب شنو؟ هذه مسألة بحاجة إلى شوية دقة، أنه المباحات وبمقدار اللي واحد يخشى أن يبتلى بالمحرمات. نعم واجب، أما إذا لا، خصوصا سنة المتشرعية بل العقلائية جارية على أنه فد واحد يأخذ كتاب المفاتيح أو كتاب زاد المعاد أو كتاب المصباح أو أي كتاب في باب دعاء ويقرأ ويعمل به، مستحب مكروه مستحب مكروه، إلا إذا كان هناك تشريع، في التشريع مشكل، أما بدون تشريع كل أعمال يسوية بقصد الرجاء وشيء زين. إلا تبصر، إلا إذا قلنا بأن التقليد في ولاية، في الولاية لا، إذا كان المرجع شاف الأمة الآن، هذا حدث الآن أتكلم معكم، حدث أنه هاي إنترنت يكتبون بها مستحبات ما شاء الله ليلة كذا يوم كذا وما معلوم شنو، إذا رأى المرجع، إذا رأى المرجع أن هذا يسبب نوع من الإرباك في حالة المجتمع، فله الحق من باب الولاية أن يأمر أنه متى أخذون، تأخذون هاي الأمور المستحبات والمكروهات والكذا من كتابي أو من فلان كتاب محدث القمي أو الشيخ الطوسي أو فلان. فحقيقة في هذه الحالة نحن نتقيد، أما في كل الحالات وفي كل مجال مباح، أنا أشرب ماء مباح لمباح أروح أجيب، هذه المسائل نحن قلنا في باب التقليد الضرورات ما بحاجة لتقليد، والمسلم عنده مجموعة ضرورات، أنه ضرورات الحياة، أن حياة مباحة، ما دام ما إجى أمر ناهي يمشي بفعلك ما يحتاج أن تسأل. الوسوسة كما اللا أبالية غير مطلوبة، الوسوسة كما لا أبالية غير مطلوبة، أنه بعض الناس لما يصير عنده توجه ديني يصير عنده عقدة أنه هذا سوى هذا ما سوى، يمشي شلون، يأكل شلون، يشرب شلون، ويبدو هذا يسبب نوع من حرج لكثير من الناس المبتدئين. الناس متعلمين مرافقين العلماء يعرفون كيف يتصرفون، هذا بحث آخر، بس المجتمع ليس سواء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.